أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. تحكيم الشريعة الإسلامية من أكثر الموضوعات التي شغلت الحركات الإسلامية في القرن الماضي وإلى يومنا هذا، وثار الحوار حول كيفية تطبيق الشريعة ما بين داع إلى التطبيق الفوري والكامل وداع إلى التدرج في التطبيق مراعاة للظروف وواقع الناس وطلبا للمصالح ودرءا للمفاسد. فما معنى الشريعة وكيف يجب تطبيقها ومن المسؤول عن تطبيقها؟ وهل التدرج في تطبيق الشريعة ممكن؟ كيف يجب النص على تطبيق الشريعة في الدساتير اليومية في دساتير اليوم؟ لماذا اعتبر بعض العلماء الحرية مقصدا من مقاصد الشريعة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ولمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار المفكر الإسلامي المعروف. مرحبا بكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
دكتور، لو بدأنا، لماذا صار الاحتكام إلى الشريعة موضع خلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد أن لا يختلف المسلمون الواعون الملتزمون بضرورة الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى، وبضرورة أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا في الشارع وفي المحكمة وفي المنزل وفي المدرسة وفي الجامعة وفي يعني هذا متفق عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني كل أحوال المسلم هي لله عز وجل، ولن تكون لله إلا إذا مضى المسلم مؤتمرا بأمر الله عز وجل وواقفا عند نواهي. لكن الخلاف دائما هو فيما تفضلت وأشرت إليه، أنه هل هذا يجب على الفور؟ طيب الشريعة هل تطبيقها من مسؤولية الدولة فقط أم من مسؤولية الدولة ومسؤولية الناس؟ هل يكون هناك تدرج أو لا يكون؟ في أنظار وكلام كثير مختلف، ولا سيما كما أشير وأشرت أنا في مواضع عديدة من أن فقهنا السياسي لم ينضج، يعني فقه العبادات، فقه المعاملات، نضج حتى احترق. الفقه السياسي لم ينضج لأسباب عديدة، لم تتح له الفرصة لأن ينضج النضوج الكافي مع تغير الأوضاع والأحوال التي يعيشها الناس الآن. وبالتالي فدائما هناك فجوة بين من ينظر إلى الواقع الآن ويريد تحكيم الشريعة وبين من يغض الطرف عن الواقع وينظر إلى أقوال القدماء وإلى نصوصهم وهم قالوها بحسب وضعهم وبحسب زمانهم. إذن الخلاف ليس على المبدأ، الخلاف هو على التوقيت، على الكيفية، على الآليات. الخلاف في هذه الأمور.
ما المقصود بالشريعة الإسلامية عندما تنادي الحركات الإسلامية بتطبيق الشريعة؟ ماذا يقصدون بها؟ المسلمون ألا يطبقون الشريعة اليوم؟
الله جل وعلا قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الشريعة هي الدين. الدين على مستوى العبادات، على مستوى الأخلاق، على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، على مستوى المقاصد. الشريعة هي الدين، وإذا كانت الشريعة هي الدين فمعنى ذلك جزء من الشريعة يطبقه الناس حتى لو كانوا في دولة غير إسلامية. يعني المسلمون في فرنسا، في أمريكا، في كندا، في البرازيل هم أقليات. طيب هل يستطيعون القيام لله عز وجل بالدين كاملا؟ نعم يستطيعون، لأن ما يتعلق بهم كأفراد مسلمين طبعا يستطيعون القيام به، لأن الله جل وعلا لا يكلف الناس لا بما لا يمكن علمه ولا بما لا يمكن العمل به، لا يكلفهم بهذا ولا يكلفهم بهذا. وبالتالي ففي الجزء الأكبر من الشريعة، وأكاد أقول 95% من الشريعة يستطيع المسلمون تطبيقه في كل الظروف والأحوال والأوضاع. والخمسة في المئة الأخرى الفرد المسلم في معظم الأحوال ليس مسؤولا عن تطبيق 5% الأخرى. لماذا؟ لأنها تتعلق بالحكومة. فهو قد يكون في ظروف لا يستطيع حتى اختيار الحكومة، وهو قد يختار أشخاصا يظنهم جيدين ولكن يتبين في النهاية أنهم أشخاص سيئون ولا يهتمون بما يهتم به الناس من شأن الشريعة. وبالتالي إذا كانت الشريعة هي الدين كله، فالجزء الأكبر من الشريعة، يعني لما نأتي نحن إلى أهم شيء في الإسلام بعد الشهادتين الذي هو الصلاة، الشهادتان هي البوابة لدخول حديقة الإسلام أو دخول حظيرة الإسلام. طيب الصلاة، الزكاة، الحج، بر الوالدين، تربية الأبناء، الصدقات، بناء المساجد، حفر الآبار، التسامح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يعني معاملة الزوجة، معاملة الجيران، الصداقة، مفردات هائلة كلها فيها أحكام وفيها نصوص. هذه كلها، تطبيق كل هذه الأشياء هي من مهمة الفرد المسلم، سواء أكان في دولة مسلمة أو في دولة غير مسلمة، وسواء كانت تحكمه حكومة إسلامية أو حكومة غير إسلامية. الفضاء العام طبيعي أن يكون تطبيق الشريعة فيه من واجبات الدولة، يعني قضايا مسألة القضاء، مسألة القوانين التي تمس التعليم، تمس الحياة العامة، العلاقات السياسية، علاقات الدفاع، النهضة الاقتصادية وتدبير الشأن الاقتصادي. طبعا معظم هذه الأشياء هي من واجبات الدولة، وعلى الدولة أن تتقي الله عز وجل في ذلك. أما ما أشرت إليه من مفردات تستعصي على الحصر، فهذه من الشريعة، وهذه من واجبات الفرد المسلم والأسرة.
معناها عندما ينادون سيدي بتطبيق الشريعة يقصدون هذه 5%، وإلا 95% الأمة تنفذها أصلا. على صعيد الأفراد،
هو الحقيقة اللي خلى 5% يعني تعلو على سطح الوعي، وتطفو على سطح الوعي، هو المناورات والمزايدات السياسية. كثير من الناس، بعضهم دعاة وبعضهم حكام وبعضهم سياسيون وبعضهم حزبيون وبعضهم يبحثون عن موقع في الحياة الاجتماعية، هؤلاء يعني قاموا ببعض المزايدات وبعض المناورات في هذه المسألة. فأول شيء هم ريحوا ضمير الناس، إنه الناس ما طالبوهم بما هم عليه من تطبيق الشريعة. يعني أنت تركت الناس الذين يقصرون أو معظمهم مقصر في تطبيق الشريعة
في
95% من واجباته، هو مقصر. لا طالبته ولا خاطبته ولا أكدت عليه ولا قلت له أنه ترى تطبيق الشريعة ما هو متوقف فقط على وجود حكومة، متوقف على وجودك أنت بوصفك إنسانا مسلما، فمتوقف عليك، ما أحد يقول له هذا. بالنسبة للخمسة في المئة يقدمون لهم الوعود أنه نحن إذا استلمنا الحكم فإن شاء الله سنطبق الشريعة. طبعا إذا تكامل الموضوع، هو يعني عفى الناس وأعفاهم من قضية التطبيق، لأنه ما حدثهم عن هذا الموضوع، وقال لهم اطمئنوا، الشيء الذي لم يطبق من الشريعة أنا سأطبقه لكم. فهذا وضع مريح للغاية، لكن الحقيقة فيه وإيهام، وفيه نوع من التزوير، فيه نوع من التزوير للحقيقة. الجزء الأكبر من الشريعة على المسلمين قبل أن يطابق، يعني الفرد المسلم قبل ما أنا أطالب بخمسة في المئة، طيب طبق 95%. طبعا تطبيق 95% شاق وصعب أكيد، فهو يتركها ويغض الطرف عن تقصيره ويبدأ يتكلم على فلان وعلان. يعني خذ يا أخي قضية القيم كجزء مهم جدا في الشريعة. قضية الصدق، قضية الأمانة، قضية قصد الله عز وجل والدار الآخرة، قضية النزاهة، أنه هو ما بيأخذ رشوة، ما بيوقع على وثيقة مزورة لو بتطوب له مدينة تعطيها، ما بيوقع.
هاي القيم. طيب هذه مسؤولية من؟ في بعض الدول صار عندهم دساتير كويسة وجاءهم حكام جيدون، لكن وضع البلد ما صلح. لماذا؟ لأن 95% هذه الناس وهي مسؤوليتها، الناس ما اشتغلت عليها ولا هي مستعدة تعمل عليها. ولذلك كما قلت لك المناورات والمزايدات السياسية جعلت الناس يظنون أن الشريعة هي الحدود فقط
محصورة بهذه الخمسة.
طيب وين أين العبادات؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ أين المقاصد؟ أين العقائد؟ أين
الأمانة بالمعاملات المالية؟
أين النهضة؟ حتى النهضة يعني أين حماية البيئة؟ هذه كلها ترى من تطبيق الشريعة، هذه كلها مسكوت عنها، والمسلمون في كثير منها يقدمون نماذج سيئة للعالم، ويظنون أنه ما بقي أمامهم إلا الحدود. ما هو معناها هذا الاستهانة بدور الحكومة؟ الحكومة أن يكون لديك دستور جيد، هذا أمر مهم، أن يكون لديك حكام لا يزاودون على الناس ولكنهم يطبقون الشريعة على أنفسهم أولا.
نعم.
يعني الحكومة الحكومة المفروض هي تخضع للشريعة بقوانينها ونظمها وأشخاصها أيضا، يعني الأشخاص أنفسهم الذين يريدون تطبيق الشريعة على الناس هم أيضا خاضعون للشريعة.
طبعا.
هذا كله شيء مهم، ولكن 95% لا يجوز إسدال الستار عليها، لأن هذا أمر مهم، وإذا لم يقم به الناس فلن يقوم به أحد. يعني الحكومة ما تستطيع، أي حكومة تطرق الباب على الناس وتقول له أخي أنت صليتوا اليوم أنتم كأسرة العشاء ولا ما صليتوا؟
نعم.
الحكومة ما تستطيع تفعل هذا، ولو فعلته لثار عليها الناس.
نعم.
الحكومة ما تستطيع تتصنط على الناس أنه هذا عم يتكلم كلام بذيء مع أطفاله ووجههم ويورثهم عادات سيئة ولا لا، لا يستطيع. ما تستطيع الحكومة تعرف أنه هذا الرجل عم يعامل زوجته المعاملة الإسلامية الحسنة ولا هو يسيء إليها ويهينها و هذه الحكومة ما تستطيع تفعلها.
يعني بعض الحكومات الغربية تضع خطا ساخنا، رقم هاتف ساخن، بمعنى أن المرأة أو الأولاد حتى لو اشتكوا على الوالد أنه يعملهم معاملة سيئة أو يمارس معاملة عنف يتصلون ويشتكون عليه.
نعم، هذا قانون.
نعم.
ولكن لو ما أحد اتصل، يعني نحن عندنا الآن ما ممكن أنه طفل يتصل عندنا في بيئتنا.
نعم.
يتصل يقول والله والد ضربني.
نعم.
والدي ضربني، أو نعم. المرأة تقول والله زوجي عمل كذا، لأن هذا معناها نهاية الحياة الزوجة. نعم. لذلك هي المسكينة تصبر وتحتسب.
صحيح.
99% من المشاكل في البيوت لا تصل لأي محكمة، وليس هناك أي جهة تحلها. يصبر المسكين الضعيف والمسكينة الضعيفة على مصيبته إلى أن يتوفاه.
نعم. لو انتقلنا إلى موضوع التدرج بالتشريع.
نعم.
يعني بعض الجماعات تقول كيف تتدرجون بالتشريع والشريعة قد اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكيف تطالبون بالتدرج بتطبيق الشريعة؟
قضية كمال الشريعة هذا شيء متفق عليه.
نعم.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
الشريعة تمت، وبوفاة النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب التشريع.
نعم.
فهذه قضية منتهية.
نعم.
لكن الآن في الظروف التي نعيشها، النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الشريعة عليه مجزأة، أليس كذلك؟
نعم.
معظم الأحكام، أكثر من 90% من أحكام الشريعة نزلت في المدينة المنورة.
نعم.
والقليل جدا من الأحكام نزل في مكة.
نعم.
لماذا؟ لأنه في مكة كان بناء الشخصية الإسلامية، كان بناء العقيدة، كان بناء الفكر، كان وضع الأسس خليني أقول للحياة الإسلامية وللحضارة الإسلامية. وكان هذا الحقيقة، نحن نلاحظ أنه في مكة العبادات التي تحتاج إلى دولة نزلت في المدينة، ما نزلت في مكة. يعني الشيء الجماعي، الأمور الجماعية التي تحتاج إلى تنظيم من الدولة ما نزلت في المدينة، المدينة ما فيها دولة. الآن مجتمعاتنا الإسلامية فيها حكومات، هذه الحكومات معظمها السواد الأعظم منها هي يعني نفسها ما بين علماني وليبرالي. أيضا هذه الحكومات داخلة في أحلاف وفي مواثيق وفي صلات مع دول كثيرة. نفس الناس يعني غربة الإسلام فيهم طال مداها، وأيضا حالات الانحطاط والتخلف والجهل والأمية التي سيطرت على المسلمين قرونا من الزمان، هذه كلها تركت آثارها لدى الناس. فأي حاكم سيأتي ويطبق الشريعة حسب ما يرى، الناس سيرفضون هذا، لأن الأساس العقدي والأساس الفكري والأساس الأخلاقي الذي يجعل الناس يتجاوبون مع أحكام الشريعة هو أساس ضعيف جدا لدى الناس. وبالتالي هذا الأساس يحتاج أولا إلى تقوية، وبعد ذلك تأتي الأحكام. فقضية تمام الشريعة هذا شيء يعني ليس موضع خلاف، ولكن القضية هي قضية التطبيق. نحن نعرف أن المبادئ لا تعمل في فراغ. أي مبدأ من المبادئ حتى يعمل يحتاج أن توفر له الشروط التي تجعل الناس يستجيبون لهذا المبدأ. واستجابة الناس إلى هذا المبدأ تحتاج إلى تمهيد. يعني نحن الآن استطلاعات الرأي تكشف، أجري استطلاعا للرأي أنه نحن والله نريد أن نطبق كيت وكيت، والدول المتقدمة تفعل هذا بالنسبة للقوانين الجديدة. أي حكومة مسلمة من واجبها أن تطبق الشريعة كاملة إن استطاعت، لكن إذا كان تطبيق الشريعة دفعة واحدة سيؤدي إلى اضطرابات واسعة أو إلى سقوط هذه الحكومة التي نعتبرها إسلامية، فحينئذ يعمل المبدأ العام لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ويعمل المبدأ العام فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يعني شخص مثل النجاشي، عندنا نموذجان جميلان. النموذج الأول هو نموذج النجاشي رحمه الله. النجاشي ملك الحبشة لما ضاقت الأمور على المسلمين في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا إلى الحبشة، لبعض أصحابه المستضعفين منهم، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ذهبوا وعاشوا عند النجاشي، وبعضهم ما عاد مثل جعفر بن أبي طالب إلا تقريبا للسنة الثامنة من الهجرة. إلى السنة الثامنة من الهجرة يعني بقوا المسلمين فترة طويلة، بقي المسلمون هناك في الحبشة أنه كانوا مرتاحين ومبسوطين ويعني ويؤدون عباداتهم بحرية وكذا. النجاشي لا نعرف أنه حكم في قومه بما أنزل الله. ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما بتحدث عن النجاشي قال أما النجاشي فإنه لم يحكم في قومه بما أنزل الله، لأنه لم يكن يستطيع ذلك، ولم يدعو قومه إلى الإسلام لأنه يعلم أنهم لن يستجيبوا إليه، ولم يحج ولم يهاجر، مع أن الهجرة قبل فتح مكة كانت واجباً. لذلك بعد فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهو لم يحكم في قومه بما أنزل الله، لم يدعهم إلى الإسلام، لم يحج لم يهاجر. ومع هذا يقول ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، يقول ومع هذا فالنجاشي مسلم ناج لأنه اتقى الله بمقدار ما يستطيع.
سبحان الله.
ويوم توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوفاته، قال لهم أخوكم النجاشي توفي اليوم. طبعا هذا الخبر حتى يصل من الحبشة إلى المدينة يستغرق شهور أو شهر، أو فأخبرهم بذلك ودعاهم وصلوا عليه صلاة الغائب.
في ظل الأنظمة الديمقراطية الجديدة كيف يمكن أن نطبق الشريعة؟ أسمع منكم إن شاء الله الجواب بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصلا قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المسلمين. المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول تطبيق الشريعة. فضيلة الدكتور، قبل الفاصل يعني كان هناك سؤال في الأنظمة الديمقراطية الجديدة، كيف يمكن أن نطبق الشريعة الإسلامية؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أشير إلى النموذج الثاني إلى جانب نموذج النجاشي، اللي هو نموذج عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
نعم.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله حكم فترة قصيرة، يعني سنتين وأشهرا. ابنه عبد الملك، وهذه رواية رويت في أماكن عديدة، يعني لاحظ أن أباه بطيء في يعني الحركة الإصلاحية لأبيه عمر بطيئة،
مع أنه خالف خامس الخلفاء الراشدين.
نعم، يعني ابنه قال أنه هذه بطيئة، وقال له يا أبتي أنه أصلح وأسرع في الإصلاح وأعمل ما تعتقد ولو غلت بي وبك القدور، يعني لو أفضل أمر إلى قتلنا لا بأس ولكن أصلح. فعمر رضي الله عنه يعني قال له يا بني أرى فيك حداثة الشباب، يعني ما في خبرة،
حماسة
الشباب وحداثة
يعني هو
حداثة وحماسة هي. نعم. الحداثة عدم الخبرة بتخلي الواحد يتحمس بدون فائدة.
نعم.
فأرى فيك حداثة الشباب وإن قومك أي بني أمية قد أحكموا هذا الأمر، يعني نظام الحكم اللي قائم، المشاكل الموجودة، الفساد اللي موجود، البدع الموجودة، هذه محكمة وإزالتها والخلاص منها ليس بالأمر اليسير.
نعم.
وإني أخشى إن حملت الناس على الإسلام جملة واحدة أن يتركوه جملة واحدة. وأخشى أن يصبح علي من هذا الأمر ما لا أطيق. أولا يكفيك من أبيك أن يحيي في كل يوم سنة ويميت في كل يوم بدعة. فهذا الرجل عمر بن عبد العزيز من أفضل رجالات الإسلام، وبعضهم كما قلت لقبه بالخليفة الراشد الخامس.
نعم.
هو مضى في التدرج.
نعم.
طيب الآن بعد 1400 سنة 1300 سنة من عمر بن عبد العزيز هو يباح له التدرج، ولا يباح لحاكم يحكم في دولة 100 مليون فيها تيارات وفيها مذاهب وفيها جهل، ألا يباح له التدرج؟
صحيح،
يباح له التدرج، المهم أن يتقي الله بمقدار ما يستطيع، يعني ينوي الخير وينوي تطبيق الشريعة ويعمل بما تفضي إليه قناعته الشخصية وبما يقوله أهل العلم وبما يقوله المستشارون والخبراء، يعمل بذلك بمقدار ما يستطيع.
نعم.
وحينئذ تبرأ ذمته.
نعم. مرة كنت أناقش الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله أستاذنا، عنده كتاب حول التدرج في تطبيق الشريعة.
نعم.
فذكرت له نقاشا نحو مما نتكلم فيه، فقال يا أخي لنفترض أن الظروف كلها مهيئة لتطبيق الشريعة اليوم، وأنت استلمت وتريد أن تطبق الشريعة، كيف ستطبقها؟ اليوم غير مطبقين، ثاني يوم تعلن في الدولة كلها التطبيق، ألا تريد تدريب القضاة؟ ألا تريد إعداد برامج تعليمية؟ ألا تريد يعني تدريب المؤسسات وتنظيفها؟
حين بعض الدول أرادت تخليص، ليس تخليص، فتح بنوك لا ربوية، بحثوا عن متخصصين اقتصاديين في الاقتصاد اللاربوي لم يجدوا، ولذلك صدرت فتوى أنه لا بأس للشباب المسلم أن يعمل في بنوك ربوية حتى يأخذ الخبرة، وهذا قد يأخذ سنة، قد يأخذ سنتين، قد يأخذ ثلاث سنوات
حتى
يأخذ الخبرة في اللازمة ويتدربوا التدريب اللازم حتى يستطيعوا يعملوا في بنك لا ربوي، وإلا تأتي بالناس ليفشل العمل ويقول لك هذه البنوك اللاربوية أضحوك، ولا ليقعوا في المخالفات الشريعة يعني الشرعية، ولا كيف يتم
إغلاق البنوك أصلا وتعطيل الحياة ريثما،
يعني في جهل شديد بواقع الناس، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد.
نعم.
من أجل هذا جاءت الشريعة، وهي جاءت أيضا لإسعاد الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الشريعة ما جاءت حتى يشقى الناس، جاءت حتى يسعد الناس في دنياهم وفي آخرتهم.
نعم، حسبي الله ونعم الوكيل. تذكرت واقعنا في سوريا في بعض المناطق المحررة. سيدي، لو انتقلنا إلى الأنظمة الديمقراطية الجديدة، كيف تطبق فيها الشريعة الإسلامية؟
الآن في الأنظمة الديمقراطية من كانوا يسمون أهل الحل والعقد، وأنا أراهم الآن هم أعضاء مجالس الشورى المنتخبون، وهم أعضاء المجالس الشعب، أعضاء البرلمانات، هم أهل الحل والعقد الآن في زماننا هذا، وغيرهم ليس لهم إلا سلطة أدبية، يعني معنوية، ليس لهم سلطة قانونية، فهؤلاء أصحاب السلطة القانونية. لما تكون هناك انتخابات، فمن واجب الفرد المسلم أن يختار لهذا المنصب، منصب أهل الحل والعقد أو منصب مجلس الشعب، من يختار عضوا فيه، من واجبه أن يختار من يعتقد أنه حريص على تطبيق الشريعة، وحريص على إقامة الحياة الإسلامية، وحريص على نفع الناس، وصالح فعلا للنهوض بالبلاد، لأن النهضة، حتى النهضة العمرانية هي مقصد من مقاصد الشريعة، لأن الذي يضاد النهوض هو الخراب. والشريعة ما جاءت حتى، جاءت للعمران وليست وليس للتخريب.
واستعمركم نعم. فيها.
فهم اختاروا، يعني اجتهد الناس واختاروا من يعتقدون أنهم فعلا أقرب إلى التدين وأقرب إلى تحقيق المبادئ والطموحات والتطلعات الإسلامية. طبعا في البرلمانات هناك تصويت بالأغلبية. هؤلاء الناس سيصوتون. أنت لما تعرض قضية مخالفة للشريعة للتصويت، من واجب العضو الموجود في هذا البرلمان أن يقول لا، هذه القضية لا تقر لأنها مخالفة للشريعة.
نعم.
طيب، صوت الناس، أغلبية الناس قالوا لا، معناتها تحقق ما نريد، وهذا شيء جيد، أنه ما أقر قانون مخالف للشريعة. طيب، جاء بعض الناس هم الذين قالوا لا، يعني لو قلنا 30% قالوا لا، و70% قالوا نعم. لم يبالوا أن هذا التشريع أو هذا القانون مضاد للشريعة أو ينافي الشريعة. ما هي الحالة هنا؟ أول شيء، الذين قالوا لا برئت ذمتهم، لأنهم فعلوا ما يستطيعون فعله.
جميل.
طيب، وبرئت ذمة الذين انتخبوهم أيضا، لأن هذا الذي انتخب كان أمامه خيار، هو أن يختار فلان ولا فلان، فهو في حد ذاته، في حد زعمه، اختار الأصلح.
جميل.
ولذلك هذا الأصلح قام، أنا قمت بواجبي كناخب واخترت من أعتقد أنه يحب تطبيق الشريعة وسيعمل عليها، وهذا العضو المنتخب المسلم المتدين أيضا قام بواجبه حين قال لا لهذا، فبرئ ذمة هذا وذمة هذا
من انتخبه.
لكن أيضا لما منقول والله أخي أغلبية الناس المنتخبين قالوا لا، هذا يعني أن معظم الناس، معظم المجتمع، إما غير واعي في قضية الشريعة أو غير مهتم أو غير ملتزم أساسا. وبالتالي فالذي ينبغي على الدعاة وعلى المصلحين وعلى أهل الخير أن يكثروا نسبة الناس التي تهتم بالشريعة، وهذا قد يأخذ يعني 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، لأن الحقيقة التغيير الجوهري في قضية تحكيم الشريعة هو تغيير ثقافي، يعني تغيير لمفاهيم، تغيير لأفكار، تغيير لعادات، تغيير لأخلاق، تغيير لقيم. أي خليني أقول بالمجمل هو تغيير ثقافي. أنت في أي مجال بمجرد أن تتحدث عن التغيير الثقافي فهذا يعني أنك تتحدث عن شيء استراتيجي. التغيير الثقافي دائما هو عمل استراتيجي. الأفكار حتى تنزل من أعالي النظر لتصبح جزءا من السلوك ومن الحياة اليومية، هذا أحيانا يتطلب 3 أجيال.
الله أكبر.
ما معنى 3 أجيال؟ يعني نحكي بحدود 60 سنة، 65 70، بعضهم يقدر الجيل ب22 سنة تقريبا، فأنت عم تحكي عن 60 70 سنة. ولكن خلال 60 70 سنة الدعاة يعملون، أهل الخير يعملون، الناس مرتاحون لأنهم لا يكرهون على أمر، والذمة بريئة. الذمة بريئة لماذا؟ لأن الناس يتقون الله عز وجل بمقدار ما يستطيعون.
أنا أحفظ منكم عبارة تقولون: ما أكره الناس على شيء إلا كرهوا.
نعم. لذلك لما في بلد من البلدان يستلم الإسلاميون الحكم ويفشلون في إحداث نهضة، في إحداث أمن استقرار، في 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 منح الحرية للناس ومنح العدالة، حين يفشلون ويبقون في السلطة رغما عن أنف الناس بتزوير، بخداع، بمساندة خارجية، بأي شيء، حينئذ لك أن تتوقع موجة من الإلحاد وموجة من التحلل الأخلاقي. لماذا؟ لأن الناس حين تمارس عليهم نوعا من القهر السياسي يردون عليك، وردهم عليك يكون ثقافيا، يكون بالتحلل من القيم والمبادئ التي تؤمن بها وتدعو إليها. وبالتالي قضية إكراه الناس على تغيير عقائدهم وأفكارهم وتغيير عاداتهم، هذا عمل غير شرعي، وهذا عمل خاطئ، ولسنا أرحم بالناس من رب الناس الذي قال لا إكراه في الدين، والذي قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليس لك أن تكرههم، وأيضا الدين بطبيعته لا يقبل الإكراه، لأن الناس حين تكرههم على عقيدة ما يتحولون إلى منافقين، يقولون لك ما تريد ويفعلون ما يريدون.
جميل سيدي، نحن نتكلم الآن في نظام ديمقراطي بعد أن أقرت الدساتير، ماذا عن المعركة الفكرية أو السياسية حول الدساتير؟
نعم، لما طبعا الدستور له أهمية قصوى، لأنه هو صيغة التعاقد الآن في العصر الحديث، صيغة التعاقد بين الحاكم وبين الناس، بين مجلس الشعب أو مجلس الأمة وبين الناس الذين انتخبوا، هذا العقد هو الدستور. وبالتالي كيف أنه أنت عندك، لو كان عندك عمارات أو أبراج تريد تأجيرها، كيف أنت بتحاول تحسين في شروط العقد لمصلحة من؟ لمصلحتك. وليس لمصلحة المستأجر. والمستأجر أيضا وهو يكتب العقد يحاول أن يحسن شروط العقد لمصلحته.
صحيح.
إنه هذا عقد سينفذ في النهاية.
صحيح.
خاصة أنه نقول والله عقد مديد لعشرين سنة، لخمسين سنة، لمئة سنة. وبالتالي نحن صيغة هذا العقد الذي هو الدستور، من واجبنا جميعا أن نحصل على أفضل دستور ممكن. دستور يلبي قيمنا، يلبي عقائدنا، يعني يرسخ مفاهيمنا في الحياة. طيب نحن سنعمل هذا بدعاية سياسية ودعاية إعلامية والتواصل مع الناس، بالحرص أنه يكون الاستفتاء على الدستور نزيه، ما يكون فيه تزوير، ما يكون فيه غش، ما يكون فيه أموال رشاوة. هذا واجبنا، يعني واجبنا أن نخوض معركة دستورية بأفضل طريقة ممكنة. طيب نحن والله اجتهدنا وبذلنا وعملنا وتعبنا، وفي النهاية ما طلع الدستور كما نريد. وهذا حصل في بلدان كثيرة، كان الإسلاميون وكان أهل العلم يصرون على بعض الموال، مثل ما حصل في دستور 1950 في سوريا. كان عدد من كبار أهل العلم يرون أن من المهم جدا أن ينص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام. ولكن ما استطاع يحصل على هذا، حصل على أنه دين رئيس الدولة الإسلام. طيب هؤلاء العلماء الذين بذلوا جهودا مضنية في سبيل أن يكون في الدستور دين الدولة الإسلام ولم يحصلوا على ذلك، ما مصيرهم؟ مصيرهم أن ذمتهم قد برئت، وقد فعلوا ما طلبه الله تعالى منهم، اتقوا الله ما استطعتم، وهم مأجورون على الجهود التي بذلوها. في الحياة الديمقراطية أو في الحياة الشورية دائما هناك طريق للإصلاح. يعني أنت حين يصبح لديك ثلثان في البرلمان بحسب صيغة الدستور، أو 80% أو أغلبية ساحقة أو شيء من هذا، تستطيع أن تغير بعض المواد في الدستور ليصبح الدستور يعني أقرب إلى ما نريد وما ما ما يلبي طموحاتنا. لكن إذا فشلنا، حاولنا وفشلنا، فقد عملنا ما علينا، عملنا ما علينا وبرئت الذمة، وننال الأجر إن شاء الله عز وجل، وطبيعة الحياة الديمقراطية بتتيح فرصة أخرى للإصلاح. وحينئذ يعني لما بصير في تبادل وفي تناوب على السلطة بصير في انتخابات نزيهة. الشيء الجميل في هذا الموضوع أن التقدم الأخلاقي وتقدم الالتزام على المستوى الشعبي ينتقل ليصبح يعني ينعكس على الحكومة وينعكس على المجالس وينعكس على الاتجاه العام للدولة. في الحياة الاستبدادية المستبد يفعل ما يريد وليس ما يريده الناس. ولذلك أحيانا في بعض بلدان تجد أنه 80% من الناس يصلون ولكن الذين يصلون من الوزراء هم 10%. لماذا؟ لأن هذه الحكومة لا تعكس النسيج الاجتماعي للبلد ولا تعكس طموحات الناس ولا تعكس آراء الناس. نعم. هذا مستبد يحكم بالحديد والنار.
نعم. سيدي ناديتم بأنه يجب على المفكرين وعلى العلماء أن يبدأوا بترسيخ العقيدة عندما تكلمت عن تطبيق الشريعة.
نعم.
طيب ترسيخ العقيدة في مجتمع مسلم، ليست هذه المجتمعات مسلمة؟ يعني ليست هذه، يعني البعض يقول هذه حيلة للتهرب من تطبيق الشريعة، فهي أصلا مجتمعات مسلمة.
يا سيدي دعونا من الحيال. أنا أقول لا تتكلم أنت بلسان الناس.
نعم.
يعني أنت لا تقول شعبنا يريد كذا، خلي الشعب يقول. الآن لما بصير في انتخابات حرة ونزيهة، لما يكون هناك استفتاء على الدستور، تمام؟
نعم.
الاستفتاء على الدستور استفتينا الناس ووجدنا أن معظم الناس غير مهتمين بقضية أن يكون دين الدولة الإسلام أو يكون الدستور يعني القوانين التي تصدر مخالفة، يعني لا تخالف أي نص في الشريعة.
نعم.
إذا وجدنا الناس غير مهتمين بهذا، معنى أن ذلك أن الناس يحتاجون إلى ترسيخ العقيدة. طيب إذا وجدنا أن الناس مهتمين، أن الناس مهتمون بهذا، فالناس سيعبرون عن آرائهم خلال كتابة الدستور وخلال أيضا الانتخابات وخلال قضايا كثيرة ستطرح للاستفتاء الشعبي. فأنا في ظني أنه الوعي بقضية تطبيق الشريعة ما هو في المرتبة العليا لدى كثير من الناس. كثير من الناس مشغولون بلقمة العيش وأيضا لا يعرفون كيف ستطبق الشريعة، وأيضا أحيانا يحار الناس بين الأمانة والكفاءة. يعني الآن في كل بلد هناك طبقة سياسية. هذه الطبقة السياسية منها يأتي الوزراء، منها يأتي الرؤساء، وهم قادة الأحزاب والناشطون في المجال السياسي. هذه الطبقة السياسية. هذه الطبقة السياسية أحيانا يوجد فيها أناس أكفاء لإدارة الدولة ولكنهم ليسوا متدينين، ويوجد في هذه الطبقة السياسية أشخاص متدينون ولكنهم ليسوا أكفاء لقيادة الدولة. وحينئذ يتشتت الوعي الشعبي بين الكفاءة وبين الأمانة أو بين يعني فيحصل مثل هذا التشتت. فأنا أعتقد أنه في الحياة الحرة، في الحياة الحرة نستطيع أن نعرف بسهولة ومن خلال استطلاعات الرأي نستطيع أن نعرف المزاج الشعبي ما هو.
صحيح.
ونستطيع أن نعمل على تلبية هذا المزاج.
نعم. بقي معنا دقيقة ونصف تقريبا، عندي سؤالان أحب أن لا تنتهي الحلقة قبل أن أسألهما. أولا ناديتم أيضا بتعزيز القيم والمعاني التي تحرر الإسلام من العلل، ما علاقة هذا بتطبيق الشريعة وكيف نطبقها؟
طبعا نحن المسلمون الآن في أحيان كثيرة بصير في تصادم بين المصلحة وبين العقيدة. يعني الآن الناس اللي فاتحة الملاهي الليلية، الناس اللي فاتحة السينمات، الناس اللي عم تتاجر بالخمور، الناس اللي عم تأكل الربا، الناس اللي عم يأكلوا حقوق العمال، هؤلاء ليسوا قليلين في المجتمع الإسلامي. هؤلاء الناس يحتاج أمرهم إلى معالجة. في قوانين مانعة ولكن القوانين غير فعالة.
هذه العلل التي تقصدونها؟
نعم.
العلل الاجتماعية.
المجتمع الإسلامي في عنده جهل، في عنده جهل بدينه، عنده قيم مهمة جدا غير موجودة مثل قيمة النزاهة، قيمة الصدق موجودة لكن بضعف وعند فئة محدودة من الناس. في مشاكل كثيرة في المجتمعات. هذه المشاكل لا يحلها أن فقط أن تصدر قوانين جيدة، لأنه في بلدان كثيرة فيها قوانين جيدة، ولكن وضع الناس ووضع البلد والوضع الأخلاقي للبلد من أسوأ ما يكون. وبالتالي هناك تدرج في التقنين، خلينا نقول ليس في التشريع، الشريعة كاملة، هناك تدرج في التقنين يجب أن يتماهى وأن يتشاكل مع التدرج في النمو الأخلاقي للبلد، وإلا بصير في عندك تخمة في القوانين، تخمة في التعليمات، ولكن الوضع ينهار. نعم، وهذا موجود،
وهذا هو السر أيضا تركيزكم على التربية الأسرية للرشيدة نفس السبب.
أنا أعتقد أنه التربية الأخلاقية هي مجالها الأساسي هو الأسرة، يعني الأسرة هي التي ترسخ القيم، حتى القيم السياسية أيضا، المفاهيم السياسية كثير منها توضع، وصولها توضع في الأسرة.
نعم، أشكركم فضيلة الدكتور على هذه الفرصة، وإن شاء الله نستقبلكم في لقاءات قادمة إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.